الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصلنا إلى المورد الرابع والأخير مما استثني من قاعدة التجاوز، وهو ما أشار إليه السيد السيستاني أدام الله ظله في بحثه في قاعدة الفراغ والتجاوز، ونسبه إلى الشيخ الطوسي في النهاية وإلى ابن حمزة في الوسيلة، وهو الشك في الركوع والسجود في الركعتين الأوليين. فمن شك في الركعة الأولى أنه ركع أم لم يركع وقد دخل في السجود، أو شك في السجود وقد انتقل إلى قيام الركعة الثانية، فهنا قال هذان العلمان لا تجري قاعدة التجاوز. ويمكن أن يذكر دليلان لما أفاده العلمان. الدليل الأول ما أشار إليه العلامة الحلي، وهو أن الركعة تتقوم بالركوع والسجود. هذا حقيقة الركعة، وليس مجرد قراءة السورة والفاتحة أو التسبيحات الأربع، إنما الركعة تتقوم بركوع وسجود فيها. لذلك فالركوع والسجود ركنان. فلو شك المصلي بعدما دخل في سجود الركعة الأولى أنه هل ركع أم لا، أو شك في سجود الركعة الأولى بعدما دخل في القيام أنه سجد أم لا، فمرجع ذلك إلى الشك في الإتيان بالركعة. فلو شك في ركوع الركعة الأولى وهو في السجود، معنى ذلك أنه يشك في الركعة الأولى هل أتى بها أم لم يأتي بها. ولو شك في سجود الركعة الأولى بعدما دخل في القيام للثانية يكون شك في الركعة الأولى. وكذلك لو شك في ركوع الركعة الثانية ودخل في السجود يكون شك في الركعة الثانية أتى بها أم لا. ولو شك في سجود الركعة الثانية وقد قام للركعة الثانية يكون شك في الركعة الثانية. ومن المعلوم أن الشك في الركعة الأولى أو الركعة الثانية مبطل للصلاة، كما يستفاد من الرواية إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة. وبمفهوم ذلك إذا لم تسلم الركعتان الأولتان فالصلاة باطلة، وإذا حكم ببطلان الصلاة عند الشك في الركعة الأولى أو الركعة الثانية فلا معنى للتدارك وإجراء قاعدة التجاوز. واضح الكلام؟ فبالتالي بهذه الرواية التي تدل على بطلان الصلاة بالشك في الركعة الأولى أو الثانية نخصص أدلة قاعدة التجاوز. ويلاحظ عليه أولا بالنقض وثانيا بالحل. أما النقض فما أشار وذكره السيد السيستاني بأن هذا الكلام يأتي حتى في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، يأتي في الركعة الثالثة، حيث إنه لو شك المكلف في الركوع للركعة الثالثة، لو شك في الركوع للركعة الثالثة، يعني بعدما دخل في سجود الركعة الثالثة شك، هل ركعت في الثالثة أم لم أركع؟ فبالتالي يشك في الثالثة، وبالتالي يا موالين الأعزاء سيرجع شكه إلى أنه بين الثانية والثالثة، يقول أنا الآن هذه الثانية أم الثالثة. فيشك بالتالي في الثالثة أو الثانية، لم تسلم يعني الأولى كان أو الأوليان، الركعتان الأوليان لم تسلما، فرجع بالتالي الشك في ركوع الركعة الثالثة إلى الشك أنه في الثانية أم في الثالثة، والشك في الثانية مبطل. فلماذا يخصص العلمان الكلام بالشك في ركوع الركعتين الأوليين؟ بل حتى لو شك في أن هذا ركوع، لو شك في ركوع الثالثة أتى به أم لا، فمرجعه إلى أنه ينسحب أنا الآن في الركعة الثانية هذه أم الثالثة، والمفروض يبطل الصلاة، لكن لم يذكر ذلك. ثانيا وهو المهم، إن الظاهر عرفا أن من شك في الركوع أو في السجود لا يقال أنه شاك في ذات الركعة، إنما شاك في الركوع أو شاك في السجود، ولا يقال أنه شاك في الركعة بكاملها، لا، إنما الذي يشك في الركعة إذا لم يعلم أنا الآن في الركعة الأولى أم في الثانية. أما إذا مجرد شك أنه ركع أم لم يركع وقد دخل في السجود، فهو يعلم أنه في الركعة الأولى ولكن شك في ركوعها. وهكذا من قام للثانية وشك في سجود الأولى يقال هو شك في سجود الركعة الأولى ولكنه قد أتى بها. وكذلك من شك في ركوع الثانية وقد دخل في السجود هو يعلم أنه أتى بالركعة الثانية ولكن يشك في ركوعها. وهلم جرى، إذن فالشك في الركوع أو الشك في السجود لا يستوجب أن يرجع الشك إلى الركعة، بل إلى نفس الركوع ونفس السجود. فلا يسري إذن الشك في الركوع أو في السجود إلى الشك في نفس الركعة. والروايات التي دلت على أن الشك في الركعتين الأوليين مبطل للصلاة ناظرة إلى ما إذا كان الشك متعلقا بذات الركعة لا بالركوع أو بالسجود. فحتى لو فرضنا بأن الشك في الركوع والسجود سيؤول بالأخرى إلى الشك في الركعة، لكن المنصرف من قوله عليه السلام فرضا إذا شككت في الأوليين أو الشك في الأوليين مبطل، يعني إذا كان الشك متعلقا أولا وبالذات بنفس الركعتين وليس بالعرض، يعني لأجل الشك في الركوع شك في الركعة، أو شك في السجود شك في الركعة. وبالتالي فلا مانع، لا مانع ولا ضير من جريان قاعدة التجاوز لمن شك في ركوع الركعة الأولى أو في ركوع الركعة الثانية أو في سجود الركعة الأولى أو سجود الركعة الثانية، لأن المقصود من روايات الشك في الأوليين مبطل إذا تعلق الشك بذات الركعة. الدليل الثاني ما ذكره سيدنا السيستاني، وهو أن المستفاد من صحيحة زرارة التي استثنت الوضوء هو عدم جريان القاعدة في كل ما سمى الله سبحانه. إذا شككت في شيء مما سمى الله فأعد عليه، والركوع والسجود مما سماه الله. نعم، فهو مذكور في القرآن. فبالتالي إذا شك المكلف في الركوع أو السجود فقد شك فيما سماه الله تعالى، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز. إن قلت بأن لازم ذلك عدم جريان القاعدة حتى عند الشك في ركوع الركعة الثالثة وسجود الركعة الثالثة أو ركوع وسجود الرابعة، وهذا لا يلتزم به الطوسي ولا ابن حمزة، قلت يمكن أن يكون هذان العلمان إنما قالا بذلك، يعني الشك في ركوع الثالثة والرابعة أو سجود الثالثة والرابعة تجري فيه التجاوز بخلاف الأولى والثانية لا تجري فيه، لأنهما جمعا بين الأدلة بينما دل على جريان قاعدة التجاوز وصحيحة زرارة، فحملا صحيحة زرارة مما سمى الله على خصوص الركعة الأولى والثانية، لأن الركعة الأولى والثانية مما افترضه الله، أما الثالثة والرابعة مما افترضه النبي صلى الله عليه وآله. لأجل ذلك خصص الصحيحة صحيحة الزرارة بالركعة الأولى والثانية، وبالتالي خصص أدلة قاعدة التجاوز بالشك في الركعة الأولى أو الثانية، أما الشك في ركوع أو سجود الركعة الثالثة والرابعة فلا مانع من جريان التجاوز، لأن الركوع والسجود في الثالثة والرابعة ليس مما سماه الله، فتبقى قاعدة التجاوز على حالها تجري في هذا المورد، يعني في الركوع والسجود من الثالثة والرابعة، لكن لا تجري في السجود في الركوع والسجود في الأوليين أو في الأوليين لأجل صحيحة زرارة مما سمى الله. ويلاحظ عليه أولا وثانيا وثالثا، أولا إنما دل على قاعدة التجاوز، يعني روايات التجاوز بالخصوص صحيحة زرارة الأولى صحيحة زرارة، كالنص في جريان القاعدة عند الشك في ركوع الركعة الأولى أو سجود الركعة الأولى، لأن موردها أساساً الركعة الأولى، شك في الأذان بعد الدخول في الإقامة، شك في الأذان والإقامة بعد التكبير، شك في التكبير بعد القراءة، شك في القراءة بعد الركوع، شك في الركوع بعد أي ركوع؟ ركوع ثالثة، بل بحسب سياق الرواية أنه شك في ركوع الركعة الأولى. فإذا صحيحة زرارة الواردة في قاعدة التجاوز نص بكون الشك في ركوع الركعة الأولى، ومع ذلك أجرت قاعدة التجاوز. فحمل صحيحة زرارة الواردة في قاعدة التجاوز على كون الشك في الركوع في ركوع الثالثة والرابعة لا الأولى والثانية خلاف الظاهر جدا، بل المورد الأصلي لرواية قاعدة التجاوز الشك في ركوع الركعة الأولى، فكيف نحمل؟ أقول ها ناظرة إلى ركوع الركعة الثالثة والرابعة للجمع بينها وبين صحيحة زرارة التي وردت في ما سمى الله، فنحمل صحيحة زرارة التي ذكرت ما سمى الله على ركوع الركعة الأولى والثانية، وهذه اللي ذكرت الركوع في قاعدة التجاوز على الثالثة والرابعة، مع أنها كالنص في كونها واردة في ركوع الركعة الأولى، فحملها على ركوع الثالثة والرابعة خلاف الظاهر، فهذا الجمع إذن تبرعي لا نقبل به. ثانيا، لو تنزلنا عما ذكرنا وقلنا بأن صحيحة زرارة الواردة في قاعدة التجاوز مطلقة لم تختص بركوع الركعة الأولى، بل ذكرت الركوع، شك في الركوع وقد دخل في السجود، وكلمة شك في الركوع ودخل في السجود مطلقة تشمل ركوع الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لو قلنا بذلك فنقول بأن تقييد هذه الصحيحة بصحيحة زرارة الأخرى مما سمى الله هذا من قبيل تقييد المطلق الوارد في مقام الإفتاء بمقيد منفصل وهو مستهجن عرفا، لأنه من تأخير البيان عن وقت الحاجة، فتكون صحيحة زرارة الأولى الواردة في قاعدة التجاوز مطلقة تشمل الشك في ركوع أي ركعة وهي في مقام الإفتاء، ثم تقيد بمقيد منفصل ويقال المراد من الركوع الذي تجري فيه التجاوز ركوع الركعة الثالثة والرابعة، هذا مستهجن عرفا خصوصا وأن الرواية في مقام الإفتاء، فما دامت الرواية في مقام الإفتاء يكون التقييد بالمقيد المنفصل مستهجن، لأن من تأخير البيان عن وقت الحاجة زرارة عمل بالرواية وطبقها في صلاته. لكن هذا الثاني محل تأمل ونظر، فذكرنا سابقا بأنه لا مانع من التقييد بالمقيد المنفصل حتى لو كانت الرواية في مقام الإفتاء، مع أن السيد السيستاني يقول بأن هذه الرواية في مقام التعلي، لكن حتى لو قلنا في مقام الإفتاء فلعل المصلحة في تأخير البيان فلا يكون ذلك مستهجنا، فالشارع أعرف بمصالحه وأغراضه وحكمه، فلا مانع ولا فرق بين روايات الإفتاء وروايات التعليم من حيث التقييد بالمقيدات المنفصلة. إذن هذا الثاني محل تأمل. ثالثا، إن صحيح، وهذا هو المهم وهذا هو الأهم في الملاحظة، إن صحيحة زرارة الواردة في الوضوء كل ما شككت فيه مما سمى الله خاصة بباب الوضوء كما ذكرنا، فلا يسعنا تعميمها لسائر ما سماه الله، لأن كلمة سمى الله أو فقرة سمى الله حكمة، ولو قلنا بالتعميم للزم أن نعممها لباب الحج وباب الزكاة وباب الصوم وسائر الأبواب، ولا يلتزم بذلك، فكل الاستدلال مبني على كلمة مما سماه الله، وقلنا هذه لا تفيد التعليل، فتحصل والله أعلم أن قاعدة التجاوز عامة لكل الأبواب الفقهية ولا تجري فقط في مورد واحد هو الوضوء، أما الغسل تجري والتيمم تجري والشك في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين أيضا تجري. هذا تمام الكلام في هذا المطلب أي مطلب الثامن المطلب التاسع عدم جريان القاعدتين في الشبهات الحكمية وقع البحث بين الأعلام في أن قاعدة الفراغ والتجاوز هل تجريان في الشبهات الحكمية أم تختصان بالشبهات الموضوعية؟ ومن هنا سنبحث عن الفراغ أولا ثم التجاوز. فنقول لا شك ولا ريب ولا خلاف بينهم في أن قاعدة الفراغ تجري في الشبهات الموضوعية، كمن شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها للشك في الموضوع الخارجي، أنه توضأ أم لا، أنه استقبل القبلة أم لا، فليس هنا شك في الحكم، إنما شك في الموضوع، توضأ أم لا، استقبل أم لا، فهذه شبهة موضوعية. إنما الكلام الذي وقع والنقض والإبرام الذي تحقق أن القاعدة تجري في الشبهات الحكمية أم لا، كما لو علم المكلف بعد فراغه من الصلاة أنه صلى بدون السورة، ما عنده شك في الموضوع، يعلم أن صلاته بدون سورة وشك في صحة الصلاة لجهله بوجوب السورة بعدما فرغ، فهل صلاتي صحيحة لأني صليت بدون السورة من باب الجهل بالحكم الشرعي، فهل تشملني قاعدة الفراغ أم لا؟ أو كما فهنا الشك في الصحة لشبهة حكمية وليس للموضوع الخارجي، الموضوع معلوم صلى بدون سورة، يشك في أن الحكم الصح للصلاة للشك في للجهل بالحكم الشرعي وهو وجوب السورة، أو كما لو صلى المكلف بدون الترتيب المعروف، قدم التسبيحات الأربع في الركعتين الأوليين وجعل الفاتحة والسورة في الثالثة والرابعة جهلا بالحكم لتوه دخل في الإسلام، فأخل بيت الترتيب المعتبر شرعا، فبعدما فرغ من الصلاة شاك صلاتي صحيحة لأني أخللت بالترتيب المعتبر شرعا أم صلاتي باطلة؟ فالموضوع في الخارج معلوم، إنما الشك في الحكم الشرعي وهو الصحة لجهله بالحكم وهو اعتبار أو اشتراط الترتيب. أو كما إذا صلى المكلف بدون سورة اعتمادا على رأي مرجعه الذي لا يشترط السورة، ثم عدل المرجع عن رأيه وصار يرى وجوب السورة، فهنا يشك في صحة الصلاة السابقة وفي إعادتها والشبهة حكمية، هل تجري الفراغ أم لا، إلى آخرة من موارد. إذا اتضح لك نقول ذهب جمع من العلماء إلى جريان قاعدة الفراغ في الشبهات الحكمية كالموضوعية كالمحقق الهمداني أعلى الله مقامه، بل يظهر منه أن هذا هو رأي القدماء، والوجه في هذا القول واضح وهو التمسك بالعمومات أو الإطلاقات لأدلة قاعدة الفراغ، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، يعني سواء كان الشك لشبهة موضوعية أم لشبهة حكمية، لكن بعض من الأعلام كالسيد الخوئي والسيستاني وغير، ولعل هو مشهور المتأخرين ذهبوا لعدم جريان قاعدة الفراغ في الشبهات الحكمية. فننظر في الأدلة المذكورة لذلك. إن تمت قبلنا وسلمنا، وإن ما تمت فالنتيجة أن قاعدة الفراغ عامة للشبهات الموضوعية والحكمية. الدليل الأول ما ذكره سيدنا السيستاني كما في القواعد الفقهية صفحة 106 تقرير الرباني، من أن الظاهر من روايات قاعدة الفراغ أن موردها ما إذا كان الشك في خصوصيات المأتبة لا خصوصيات المجعول الشرعي، بمعنى أن الشك في خصوصيات الصلاة المأتي بها بعد المفروغية عن الحدود المعتبرة فيها شرعا، فالشك أن هذه الصلاة التي وقعت في الخارج كانت مع طهارة أم بدون طهارة، كانت مع قبلة أم بدون قبلة، فهذا هو الظاهر من معتبرة محمد بن مسلم. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة، يعني شك أنه توضأ أم لم يتوضأ، أو شك في صحة الوضوء، يعني ليس شكا في الحكم شكا في الموضوع الخارجي، قال يمضي على صلاته ولا يعيد. وهكذا هو الظاهر من قوله عليه السلام كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك. فكل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته فامضه ولا إعادة عليك، ناظر إلى الموضوع الخارجي. فالظاهر أن متعلق الشك هو العمل المأتي به، شك في العمل الذي جاء به في الخارج لا أنه شاك في الحكم الشرعي وحدوده. إن قلت بأن الشك في الجعل الشرعي سيرجع إلى الشك في العمل، يعني من شك في صحة الصلاة للحكم يعني الاعتبار الترتيب أم لا، لاعتبار السورة أم لا، سيرجع إلى شك في صح في العمل الخارجي في الموضوع الخارجي. إن قلت هكذا بأن الشك في الجعل سيرجع إلى الشك في العمل لشك المكلف في صحة عمله، فهو وإن كان شكه متعلقا أولا بالحكم الكلي وهو اعتبار الترتيب لمن كان جاهلا، وهو اعتبار الفاتحة لمن كان جاهلا، لكن الشك في الحكم سيرجع بالتالي إلى متعلقه وهو العمل الخارج، فرجع الشك في الحكم إلى الشك في العمل في الموضوع. إن قلت هكذا قلت إن إسناد الشك إلى العمل في المقام إسناد مجازي، فالمكلف لا يوجد لديه شك في عمله إنما شك في الحكم، هذا في الواقع لأن العمل معلوم عند الموضوع الخارجي معلوم، إنما شكه في الحكم الشرعي بالصحة وعدم ذلك. وإرجاع الشك إلى العمل إسناد مجازي خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بالقرينة. إذن نبقى على ما كنا عليه من أن الظاهر من روايات الفراغ كون الشك في الموضوع الخارجي لا الحكم الكلي، وهذا ما هو المستفاد من معتبرة محمد بن مسلم. بل حتى الرواية الواردة بلسان عام كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، فبقرينة الروايات الأخرى المروية عن محمد بن مسلم تحمل على الشبهة الموضوعية ولا أقل من الشك وعدم إحراز الإطلاق حتى شبهة حكمية. فإن حتى لو كان عندنا أداة عموم كول، فاستفادة شمول الرواية للشبهات الحكمية إنما هو بالإطلاق هنا، حتى لو قلنا أن كل تفيد العموم، لأن المقصود من إفادتها للعموم إنما هو الموارد، كل ما شككت فيه يعني ما يشك فيه، المورد الذي يشك فيه تجري فيه القاعدة، لكن ما هو منشأ الشك، موضوع أو حكم، شبهة موضوعية أو حكمية، هذا يستفاد بالإطلاق في الرواية، ومع وجود قرائن أخرى وروايات أخرى محتفة بهذه الرواية لا يحرز التعدي للشبهة الحكمية. الدليل الثاني، إن الظاهر من روايات قاعدة الفراغ كون الملاك في جريانها الأذكرية، كما هو المستفاد من قول عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فإذا صدق على المكلف أنه عند العمل أذكر منه عند الشك جرت القاعدة. ومن المعلوم بأن هذه النكتة الأذكرية لا تأتي في الشبهات الحكمية، لأن المفروض أن المكلف جاهل بالحكم الشرعي، لا يعلم بوجوب السورة ولا يعلم باشتراط الترتيب وهلم جرى، فلا يأتي في حقه نكتة الأذكرية، وموارد جريان قاعدة الفراغ هي الأذكرية، والأذكرية غير متحققة، إنما الأذكرية تأتي إذا كانت الشبهة موضوعية، شك أن توضع أم لم يتوضع وأذكر، أما إذا شاك في اعتبار الترتيب لا يقال أنه أذكر، أن الحكم الشرعي لا علاقة له به، بل هو جاهل به. ولكن يجاب عن ذلك بأن الأذكرية حكمة لا علة، فلو كنا وهذا الدليل فهو ليس دليلا تاما، بل لا مانع من جريان الفراغ حتى في الشبهات الحكمية لعدم اعتبار الأذكرية. الدليل الثالث والأخير الذي سأشير إليه حتى لا تتعبوا ولا تتململوا، الدليل الثالث وهو أن يقال بأن مورد الروايات الواردة في قاعدة الفراغ هو الشبهات الموضوعية، هذا مورد الروايات شبهات موضوعية، وإذا كان المورد الشبهات الموضوعية إذن فلا إطلاق ولا عموم كي يتمسك به للشبهات الحكمية، لأن من الأساس موضوع هذه الروايات شبهات موضوعية. فحتى لو كان عندنا لفظ من ألفاظ العموم أو ثبت الإطلاق، لكن العموم أو الإطلاق إنما هو يتم بلحاظ الموضوع، والموضوع لهذه الروايات خصوص الشبهات الموضوعية، فتكون قاعدة الفراغ عامة أو مطلقة ولكن للشبهات الموضوعية. فهذا هو سياق هذه الروايات، أنها واردة في شبهات موضوعية، فلو جاءت بلسان عام أو مطلق فهي عامة أو مطلقة للشبهات الموضوعية، وهذا ليس ببعيد بل هو تام. إذن فبالنسبة لقاعدة الفراغ خاصة بالشبهات الموضوعية، أما بالنسبة لقاعدة التجاوز وأسألك الدعاء حتى يكون اكتمل المطلب، أما بالنسبة لقاعدة التجاوز فإن عمدة ما لدينا روايتان، الأولى هي صحيحة الزرارة والثانية هي معتبرة إسماعيل أو صحيحة إسماعيل بن جابر،
وحينما نلحظ هاتين الروايتين أيضا موضوعهما شبه موضوعية، فحتى لو كان الذيل في الروايتين عاما أو كان الذيل مطلقا فهذا العموم أو هذا الإطلاق مرتبط بصدر الرواية الوارد في خصوص الشبهات الموضوعية. فلاحظ مثلا معتبرة زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان، إذن شبهة موضوعية وشك في الحكم، وقد دخل في الإقامة قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على الصلاة. ثم قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فحتى لو قلنا هذه الرواية مطلقة لكنها مطلقة بلحاظ الشبهة الموضوعية. وهكذا معتبرة إسماعيل بن جابر: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. ثم قال: كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. كل شيء شك فيه يعني شبهة موضوع. تم الكلام في هذا المطلب التاسع، واتضح لديك أيها الحبيب الطبيب الغالي بأن قاعدة الفراغ والتجاوز تختصان بالشبهات الموضوعية ولا تشملان الشبهات الحكمية. وبالتالي من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لشبهة حكمية، لأنه كان جاهل بالسورة أو لأنه أخل بالترتيب، فكيف نحكم على صلاته صحيحة أم باطلة؟ بقاعدة الفراغ لا نستطيع، لابد نبحث عن قاعدة أخرى. ما هي القاعدة التي تنفعنا؟ لا الفراغ ولا التجاوز، قاعدة لا تعاد، قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس. فإذا كان عن جهل قصوري صحت صلاة بقاعدة لا تعاد، وإن كان عن جهل تقصيري الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. والحمد لله رب العالمين.